منتصرون إنا وصامدون كنا وثابتون عن ناس القطرة القطرة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من تداعيات تحركات المستوطنين في القدس تزامنا مع رمضان المبارك. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن عند مفترق الثوري بالقدس المحتلة. عضو الكنيسة بن جفير يشكل ميليشيات مسلحة بدعم من الشرطة ضد الفلسطينيين في النقب المحتل. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن المقاومة الفلسطينية بعثت برسالة مبكرة إلى الوسطاء تحذر فيها من تداعيات إعلان المنظمات الاستيطانية نيتها تنفيذ مسيرات تنمودية في القدس تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت الصحيفة أن فعاليات سياسية مدنية ووطنية وجهت دعوات إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، فيما حذر جهاز الشباك من انفجار الأوضاع كما حصل في رمضان الماضي قبيل اندلاع معركة سيف القدس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
جهاز الشباك لدى كيان الاحتلال ينقل مخاوفه للمستوى السياسي ويحذر من انفلات قد لا تحمد عقباه. بالمقابل، فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد تأهبها عبر رسالة استباقية إلى الوسطاء حذرت فيها من تداعيات تمادي الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس. وما بين مخاوف الشباك وتأهب المقاومة، تسعى حكومة نفتالي بنت الراعي الرسمي لليمين الاستيطاني لاستباق حلول شهر رمضان المبارك وفرض وقائع جديدة على الأرض تسمح من خلالها للمستوطنين بتنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى والمضي بمسيراتهم احتفاء بأعيادهم التلمودية المتزامنة مع أيام الله في الرحاب المقدسة. ولأن المسجد الأقصى هو في الأصل خط أحمر، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في رسالتها إلى الوسيطين المصري والقطري وفق جريدة الأخبار اللبنانية أن تجاوزه سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل غير متوقع، منبهة من أن احمرار الخط في الأيام المباركة يزداد توهجا وأن سيف القدس لم يغمد، وأي محاولة للقفز على ما أنجزته المقاومة خلال رمضان الفائت أو أي خطوة استفزازية ستقابل برد كبير من مختلف الساحات. وبالحديث عن الساحات، فإن الشباك يدرك تماما حقيقة اتساع رقعة المقاومة في الضفة الغربية، وما تحذيرات رئيس الجهاز رونين بار إلا خطوات استباقية تتوسط تحركات اليمين الاستيطاني ودعواته لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى ومسيرات استفزازية تلمودية من جهة، ومن جهة أخرى دعوات تكثيف الرباط في المسجد المبارك، لعله بذلك يقي الكيان شر ما قد يقترفه يمين يتأهب لبتر يده سيف بأيد مقاومة.
في الشأن المقدسي أيضا، أصيب الشاب مراد سمير بركات بجراح خطيرة عقب أطلاق قوات الاحتلال النار عليه بعد تنفيذه عملية طعن عند مفترق الثوري قرب باب الخليل في القدس المحتلة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن العملية أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى مستشفى شعار تسيدك، مشيرة إلى أن حالة منفذ العملية خطيرة. وأضافت الوسائل ذاتها أن شرطة الاحتلال أغلقت منطقة باب الخليل بالكامل وقامت بتمشيط المنطقة خشية وجود منفذ آخر. حول عملية الطعن التي قام بها شاب فلسطيني في القدس، يقول الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامرة:
نحن نعيش في القدس يوميا حالة القتل وحالة الدم الفلسطيني المراق، نعيش كذلك بنفس الوقت بنفس المستوى وبخط موازي نعيش حالة المقاومة، حالة المقاومة والعمليات الفردية التي يقوم بها الشباب المقدسي ردا، وهو رد طبيعي وسياق يأتي في السياق الطبيعي للحالة الفلسطينية ردا على ما تقوم به سلطات الاحتلال والقوات الأمنية بالتحديد في القدس من قتل وتهجير وتدمير للبيوت وإبعادات واعتقالات وإصابات بشكل يعني بدون أي مبرر، بدون أي، فقط لأنك مقدسي، لأنك فلسطيني، لك أن ثابت على في أرض القدس، وبالتالي أنت مستهدف تحت أي اعتبار. إذن ما نعيش اليوم وهذا الحدث الذي حصل صباح هذا اليوم، عهدناه عن قوات الاحتلال سديتهم العالية التي يشهد لها العديد من العمليات الإجرامية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، بأن أطلقت النار على هذا الشاب الأعزل ولم تقدم له الإسعافات تحت أي شكل من الأشكال، إلا ما بعد أن تم اعتقاله أو نقله بعد أن تم إسعاف ما ذكر على أن هناك مستوطن قد أصيب. فهذا تأكيد آخر على أن سلطات قوات الاحتلال خاصة في القدس تعمل بكل جهد بكل الاتجاهات وتستهدف كل المكون الفلسطيني سواء صغير أو كبير، مريض أو مسن أو حتى طفل، تحت ذريعة أن هناك مقاومة. ومع ذلك نحن نؤكد على أن هذه العمليات وهذه ردات الفعل الطبيعية التي ستصدر سيقوم بها الشباب الفلسطيني ما دام الاحتلال جثم على صدورنا وعلى القدس.
في القدس أيضا، منعت شرطة الاحتلال مواطنين من الضفة الغربية دخول المسجد الأقصى المبارك بعد وصولهم عند أبوابه. وقامت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى بمنع حافلات تقل مواطنين من مختلف مناطق الضفة ممن شدوا الرحال للمسجد منذ ساعات الفجر من دخول المسجد، واحتجزت هويات بعضهم ودققت فيها. منعت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث من السفر عبر معبر الكرامة، واحتجزت سلطات الاحتلال المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات ومنعتهما من السفر عبر معبر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز الموسكوبية. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى النقب المحتل، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن تأسيس مجموعة من المستوطنين لميليشيات مسلحة حملت اسم جندي في جيش الاحتلال قتل قرب قطاع غزة قبل نحو 10 أشهر. وبحسب صحيفة هارتس، فقد تمكنت الميليشيات المسلحة من جمع 150,000 شيكل لشراء عتاد لعناصرها، حيث تحظى المجموعة بدعم من عضو الكنيسة إتمار من كفير، إلى جانب شرطة وبلدية الاحتلال في بئر السبع المحتلة. وتستهدف الميليشيا الفلسطينيين في النقب المحتل في ظل الهبات الشعبية التي اندلعت في الآونة الأخيرة رفضا لعملية سلب أراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
فصل إجرامي جديد تفتتحه سلطات الاحتلال في منطقة النقب. الأرض التي تعادل ما يقرب نصف مساحة فلسطين لا يألو الاحتلال جهدا في تضييق الخناق على أهلها والدفع بتهجيرهم. سرية برئيل هي ما يمكن وصفه بجولة دموية تؤسس لها ميليشيات من المستوطنين، أكثرهم من المتطوعين في جهاز الشرطة. في أكتوبر تشرين الأول الماضي بدأت مساعي التأسيس للسرية التي يقودها ضابط الشرطة المتقاعد كوهين ألموغ. وكوهين ينتمي إلى حزب عتصماه يهوديت الذي يرأسه عضو الكنيسة إيتامار بن غفير، وهو أيضا أحد تلامذة الحاخامة إير كهانة مؤسس حركة كاخ المعروفة بعدائها الشديد للفلسطينيين والتي عملت على تهجيرهم. وعدا عن مبادرته لإقامة هذه المجموعة المسلحة وجمع تبرعات لها، وصلت حتى الآن إلى نحو 150,000 شيكل لشراء عتاد، فإن كوهين يرأس لجنة تحرض على الوجود الفلسطيني في النقب وتدعو لهدم منازلهم. السرية اتخذت اسم برئيل شموئيلي القناص فيما يسمى حرس الحدود، الذي قتل برصاص مواطن فلسطيني على السياج الفاصل بقطاع غزة في آب أغسطس الماضي. حينها خرج مئات المواطنين في تظاهرة بالذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى. اليوم تدق الأحداث في القدس جرس الإنذار لتعيد إلى الواجهة المخاوف الإسرائيلية من أن يشعل الفلسطينيون في النقب والأراضي المحتلة العام 48 هبة أيار ثانية تفرض سطوتها كما فعلت سابقتها.
في ملف الاستيطان أيضا، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بأداء الخدمة العسكرية في البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة، والتي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء. التفاصيل في تقرير الزميلة سهيلة الطويل.
لا تصدر التشريعات والقوانين لإضفاء شرعية على بؤرها الاستيطانية فقط، بل تذهب إلى أبعد من ذلك وتمنح الضوء الأخضر للمنظمات الإرهابية التي تتخذ من هذه البؤر ملاذات آمنة. ففي تطور جديد وخطير، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بأداء ما تسمى الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك المزارع والبؤر الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء. هذه المزارع هي نحال شيلو وجبل بنيكتيم ومزرعة هار كانوف وتسان كيدار وكوشوالا وأهافات علام. ويأتي أداء الخدمة في الجيش بالبؤر الاستيطانية بالتعاون ما بين سلطات الاحتلال ومنظمة هاشومير يشاع التي تحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية، إذ يقدر أن 40% من ميزانيتها حصلت عليها من الأموال العامة. تعتبر المزارع أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعا وانتشارا في الضفة الغربية، فوفقا لتقديرات حركة السلام الآن يوجد حاليا حوالي 50 مزرعة استيطانية في الضفة تتوسع على حساب أراضي المواطنين. وكإجراء ووسيلة لوضع اليد على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان بذريعة حماية أراضي الدولة والمستوطنين، عادة ما يكون أفراد هذه البؤر الاستيطانية من عائلة واحدة يعتمدون على رعاية الأغنام في الأراضي الفلسطينية الخاصة. وبحسب إحصاءات منظمات إسرائيلية منها بيت سيلم وكيرم نافوت، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية قامت 4 مزارع استيطانية في الضفة بالسيطرة على أراض فلسطينية مساحتها أكثر من 20,000 دنم وتحويلها لبؤر استيطانية، وذلك بدعم من الحكومات المتعاقبة.
إلى ملف الأسرى، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 78 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. هذا وتتعمد إدارة سجون الاحتلال ممارسة منظومة كاملة من الإجراءات والعقوبات الجسدية والنفسية التي تنتهك كافة الحقوق الإنسانية بحق أسرانا في السجون. الزميلة أبدارين نصر والتقرير التالي.
حينما يكون الشجاع حرا رغم القضبان، متحديا كل قيود السجان، متطلعا لأي أمل يتنفس فيه نسمات حريته المسلوبة، هكذا هو حال أسران البواسلي في مواجهتهم المباشرة مع السجان بصدورهم العارية وعزيمتهم التي لا تقهر في سبيل تحقيق مطالبهم الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تقوم إدارة مصلحة السجون بتقليصها أو حرمانهم منها. حالة من الغليان تشهدها سجون الاحتلال في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى في غياهب الأسر، وتتزايد يوما بعد آخر، لا سيما باستمرار سياسة الاحتلال المتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى والتنكيل بحقهم والعقوبات التي تفرض عليهم والعزل بالزنازين والتفتيش العاري، ناهيك عن الهجمة عليهم بالاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن جلبوع العام المنصرم. حال الأسرى يزداد سوءا بفعل إجراءات مصلحة السجون بحقهم، والتي تشكل خرقا فاضحا لكافة الأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وينذر بالمزيد من التصعيد الذي لوحت به الحركة الأسيرة التي تعتزم الشروع بإضراب مفتوح ابتداء من 25 من آذار الجاري. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4,500 أسير، بينهم 34 أسيرة وقرابة 180 طفلا.
مع تقرير الزميلة دارين نصر حول مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من تداعيات تحركات المستوطنين في القدس تزامنا مع رمضان المبارك. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن عند مفترق الثوري بالقدس المحتلة. عضو الكنيسة بن غفير يشكل ميليشيات مسلحة بدعم من الشرطة ضد الفلسطينيين في النقب المحتل. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الانتفاضة أو انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب، سنبقى وإياكم في هذا العنوان مستمعينا مستمعاتنا، انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب. وسننتقل معكم إن شاء الله عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس، بعدها مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدسي للأسرى عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سنكون إن شاء الله عند تمثيلية أيوب الفلسطيني، وهذه الفقرة مع حضراتكم. كما نخصص نهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة، فكونوا معنا. أما في البداية مستمعينا مستمعاتنا اسمحوا لنا أن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء القدس، والزميل حيدر بهبهاني نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس، وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود. كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنينة بالقدس على هدم منزله ذاتيا، والذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة، يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله. حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال، تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس. ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نستمع معا.
سيد خليل، ماذا عن تصعيد الاحتلال لوتيرة الهدم لأملاك المقدسيين ومسابقته الزمن للتهويد؟
أولا هذا برنامج يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو تزداد أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كانوا في تلك الفترة جماهير رئيس الوزراء شكلت لجنة كيف سنصبح يصبح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل هي عملية تهجير السكان، وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية مصادرة الأراضي ثم البناء غير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما أتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته بالأقلية العربية والأغلبية اليهودية.
ماذا عن إمكانية المواجهة سيد خليل، وما السبل لوضع حد لتغول الاحتلال في مدينة القدس؟
هذا السؤال يعني دائما يسأل كيف ما العمل. نحن الفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذا الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟ حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيه سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع. يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرة القدس. الآن هذه المبالغ اللي تتكلم فيها هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع لكن تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل تفجي كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
قراءة الحراك المساند للأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
دعما وإسنادا لأسرانا داخل سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من سياسات عنصرية، نظم نادي الأسير في طباس وفصائل العمل الوطني وقفة تضامنية أكد المشاركون خلالها على استمرار هذه الفعاليات.
مع روح هذا الشعب هم أسرانا وشهداءنا السابقين، هؤلاء الأسرى هم الذين يقودوا مجتمعنا، ومجتمعنا يقف لأن هؤلاء أبناؤه، هم انطلقوا للدفاع عن هذا الشعب في هذا الموضوع. وللأسف أيضا نشاهد العديد بأنه من ربع يستطلوا صاروا، يعني بتكون الوقفات موجودة، وأنا بحاكي إخواننا في الأسر أيضا بهذا الموضوع. لا تعتبروا أن هذه الوقفات تمثل رأي الشعب الفلسطيني، لا، هذه جزيئات بسيطة جدا، ولكن صدقوني حتى عمالكم وإخوانكم وهو في الزراعة يغرس شتلته يتذكركم، ويغرس لكم مستقبلا لتأتوا وتقودوا هذا الشعب أيضا بهذا الموضوع.
كما شهدت مدينة نابلس وقفة تضامنية نظمتها الهيئة الوطنية لدعم مطالب الحركة الأسيرة في ظل محاولات مصلحة السجون التنكر لها والنيل من عزيمة أسرانا. وفي مدينة أريحة لم يختلف المشهد كثيرا، حيث شارك العشرات من أبناء شعبنا في وقفة دعت إليها الفصائل ونادي الأسير إسنادا للأسرى خاصة المرضى منهم.
يعني هذه الوقفة من عدة وقفات في محافظتنا، بس ليس هي الوقفة الأولى خلال هذا الأسبوع يعني، لكن نحن نقول هذه الوقفة دعما ونصرة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وسيكون يوم الجمعة القادم كل فعاليات محافظة نابلس في بيتها، في بيت دجن، في برقة، في اللبن، تحت عنوان واضح وصريح هو دعم ومساندة إلى أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إحنا كحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة محافظة أريحة، إحنا كل أسبوع وكل وقفة بنشارك فيها، لأنه قضية الأسرى اليوم قضية مهمة، وإحنا زي ما إحنا عارفين الاحتلال الإسرائيلي اليوم بيقوم بهجم شرسة على أسرانا الأبطال داخل السجون، وزي ما بنعرف كمان في عنا إحنا 35 أسير بيعانوا الأمراض المزمنة، الأمراض الكبد والكلى والسرطان وإلى آخره.
جدول من الفعاليات الشعبية الداعمة والمناصرة للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال وضعته لجنة التنسيق الفصائلي ستشهده كل محافظات الوطن حتى تحقيق أسرانا مطالبهم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مواصلة الأسرى انتفاضتهم في مواجهة الاحتلال؟ كيف يمكن إسناد الأسرى على المستوى الشعبي؟ ما مدى تأثير الحراك القانوني المساند للحركة الأسيرة؟ انتفاضة الأسرى والإسناد المطلوب محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والإسناد المطلوب نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر. أستاذ ياسر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم سيدي.
أهلا بك، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. الأسرى مستمرون في حراكهم داخل السجون، كيف تتابعون ما يجري داخل السجون؟ ما هي آخر المعطيات بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السجادات السجادات جاهزة من صدر الأسرى لخوض معركة العلماء الخاوية يوم 25 من آذار الحالي. هذه المعركة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، سيدخل جميع أسرانا الأبطال في هذه المعركة من أجل الحفاظ على إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة، على إرث الحركة الوطنية الأسيرة. هناك يعني هجمة غير مسبوقة من قبل إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني على الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، لذلك قررت الحركة الوطنية الأسيرة خوض هذه المعركة من أجل الحفاظ على إنجازاتها على مدار عقود التي عمدت بالدماء. لذلك الحركة الوطنية الأسيرة ستدخل يوم 25 من هذا الشهر في الإضراب المفتوح عن الطعام. نحن يعني في حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس نتابع عن كثب كل ما يحصل داخل سجون الاحتلال.
الأسرى يخوضون معركتهم على عدة جبهات. أستاذ ياسر، يعني لو أخذنا مسألة الاعتقال الإداري وهي معركة بالطبع يخوضها الأسرى منذ زمن طويل، وهل من خطوات أو مراحل مستجدة على صعيد الاعتقال الإداري؟
يعني الاعتقال الإداري يا أخي العزيز، الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة المحاكم السورية على مدار 78 يوم على التوالي. هذه المحاكم التي لم تنصف أي أسير فلسطيني على مدار عقود السابقة، لذلك هم مستمرون في مقاطعة المحاكم السورية. وهذه الخطوة ضمن برنامج أعداه الأسرى الإداريين من أجل إلغاء الاعتقال الإداري أو إنهائه.
نعم، الأسرى المرضى جبهة أخرى للحركة الأسيرة أستاذ ياسر، يعني ماذا في تطور معركة الأسرى على جبهة الأسرى المرضى؟ بالطبع المعركة بالتحديد هي في مواجهة الإهمال الطبي، أين وصلت هذه المعركة؟
نعم، يعني معركة الإهمال الطبي مستمرة من قبل إدارة مصلحة السجون، ولدينا أكثر من 600 أسير مريض ضد أمراض مختلفة، منهم على أكثر من 15 أسير مريض مرض السرطان، على رأسهم الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي ما زال يعيش على أجهزة التنفس، ومرض السرطان انتشر في كافة جسده بسبب سياسة الإهمال الطبي بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم، ويبدو أن معركة الأسرى هي معركة مستمرة وسط إصرار من جانب الأسرى على استمراريتها. كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم، وما هو الدوافع أو الدافع وراء هذا الإصرار؟
يعني أسران الأبطال يخوضون معركتهم على كل المستويات داخل سجون الاحتلال من أجل الحفاظ على إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة، التي يعني إدارة مصلحة السجون قامت بسحبها بعد عملية انتزاع الحرية. قامت الإدارة بسحب كثير من الإنجازات، وقامت بعزل عدد كبير من الأسرى، وما زالت يوم أمس كان هناك هجوم على الأسرى في سجن النخب، والتي قاموا بعزل الخطباء الذين قاموا بخطبة يوم الجمعة في سجن النخب، وقاموا بعزلهم، وقاموا بالاعتداء على أمير حركة الجهاد الإسلامي في سجن النخب الأسير البطل ابن سرايا القدس، الذي تتهمه إدارة مصلحة السجون بعمليات أنه وراء عمليات تفجيرية في القدس بالاعتداء عليه بشكل كبير. يعني طالما وجد الاحتلال، طالما كان هناك مواجهة من مسافة فجر بين الأسرى وبين إدارة السجون.
نعم، ماذا عن موقع التفاعل الشعبي أستاذ ياسر مع قضية الأسرى، وأهمية دور هذا التفاعل مع الحركة الأسيرة في معركتها بمواجهة إدارة السجون وبالطبع الاحتلال؟
نعم، يعني نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومعنا كل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، لدينا برنامج فعاليات داعم ومساند لأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هذه المعركة ليست معركة الأسرى وحدهم، هذه معركة الكل الفلسطيني، ويجب على الكل الفلسطيني أن يكون جاهز لهذه المعركة. في من على سبيل المثال بأن يكون برنامج موحد لفعاليات الضفة وغزة والقدس وأراضي 48 والشباب من أجل يعني مساندة ودعم أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال.
نعم، وأيضا في سؤالي لك أستاذ ياسر، ماذا عن دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في معركة الأسرى؟
يا أخي العزيز، يعني هذه المؤسسات هي غائبة وصامتة وصمت القبور، لا تخوض واجباتها باتجاه ما يتعرض له أسران الأبطال من هجمة غير مسبوقة على كل الأسرى. هذه المؤسسات أصبحنا على يقين تام أنها يعني منحاز لهذا العدو الصهيوني ولا تقوم بواجباتها. ناشدناها في مرات عديدة، وجلسنا مع هذه المؤسسات على رأسهم منظمة الصليب الأحمر، وتحدثنا عن معاناة الأسرى وعن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أسران الأبطال، لكن للأسف الشديد لم تحرك ساكنا وهي صامتة صمت القبور.
التحية لك والشكر موصول لمدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر على بقائك معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
وحرّ نعامك كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل الفاصل توقفنا مع مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى الأستاذ ياسر مزهر والذي تحدث إلينا عن انتفاضة الأسرى والذين يخوضون معركتهم على عدة جبهات وأشار إلى استعداد خوض معركة الأمعاء الخاوية من قبل الأسرى والإضراب المفتوح عن الطعام في اليوم 25 من هذا الشهر. وبطبيعة الحال هي تأتي هذه الخطوة لدعم إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة وعلى كل الجبهات تكون هذه المعركة مستمرة ومتواصلة. مع الشكر الموصول للأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى أدعوكم مستمعينا الأكارم للتواصل معنا عبر الرسائل النصية والصوتية لي على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989 15489 9950. وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. إلها سجدة الملائكة وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يزبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انتن بتعرفن يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده: ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه 1000 سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل 3 نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب 5 نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان: مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر: هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت المدينة عيونه على الدنيا، وكبر قبل أوانه وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قالها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد إيد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرة من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميعا، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ كفر بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كراس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللائم. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو